هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت.
تطبيق نبيل إسلام. استمتع بموسوعة متكاملة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتجول في رحاب سيرته العطرة. استمع وشاهد وتعلم، واختبر وانشر وانصر هذا الحبيب. رسائل: اختبر معلوماتك، البطاقات الدعوية، الأرجوزة المائية، صوتيات منوعة، مرئيات متعددة. انصر نبيك مع إمكانية حفظ وإرسال وتصدير كافة المعلومات الموجودة في البرنامج. تطبيق نبي الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد مباشرة في تفسير وشرح منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في كتاب الطهارة. تحدثنا عن حكم استقبال القبلة أثناء قضاء الحاجة واستدبار القبلة، وقلنا إن قول جمهور أهل العلم أن هذا النهي خاص بالفضاء، وأما إذا كان بينه وبين القبلة شيء يستره فلا حرج في الاستقبال والاستدبار حينئذ. وذكرنا أن الأحوط ألا يستقبل القبلة ولا يستدبر القبلة ببول ولا غائط، لا في الفضاء ولا في البنيان. وأوصينا الذين يبنون بيوتهم وأصحاب المكاتب الهندسية والمصممين المعماريين بأن يجعلوا مكان قضاء الحاجة في الحمامات في اتجاه لا تستدبر فيه القبلة ولا تستقبل لمن يجلس في ذلك المكان. وكذلك فإن من الآداب المتعلقة بقضاء الحاجة والتي لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى وذكرها بعض الفقهاء الانتعال، وأن لبس الحذاء يقي الرجل من إصابة النجاسة، وتغطية الرأس، وقد جاء ذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولعل ذلك من شدة حيائه خصوصا إذا كان الإنسان يقضي الحاجة في الفضاء في الصحراء في الأرض المكشوفة. وكذلك ذكر الفقهاء البول جالسا، فالأفضل والمستحب للإنسان أن يقضي حاجته قاعدا، وهو المعهود من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان مشهورا جدا من أمره، حتى أن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. رواه الترمذي، وهو حديث صحيح. ففي هذا الحديث دليل على أن الهدي المعتاد من النبي صلى الله عليه وسلم هو البول قاعدا، وهو أستر وأحفظ للمسلم من أن يصيبه شيء من رشاش بوله. فإن بال قائما فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يكره ذلك، بشرط أن يأمن التلوث ويأمن نظر الناس إليه. وأما ما يفعله كثير من الناس في بلاد الغرب وغيرها من التبول قائما أو وقوفا في المحلات المكشوفة داخل المراحيض العامة، فهو أمر محرم مناف للأدب والحياء والحشمة والذوق والمروءة والأخلاق الفاضلة الكريمة. إذ كيف يبول الإنسان أمام الآخرين وقد أمر الله بستر العورة واستقر أمر تغطيتها عند عقلاء البشر. وإن من الخطأ العظيم استيراد التصاميم من الغرب أو الشرق دون عرضها على الإسلام، وتوكل أحيانا شركات أجنبية ببناء مطارات ومستشفيات ومنشآت، ويجعلون هذه الحمامات فيها مكان لقضاء الحاجة على الواقف على المكشوف، وأحيانا في الملاعب والأندية الرياضية في وضع مشين ليس فيه احترام للكرامة الآدمية. والله عز وجل قال ولقد كرمنا بني آدم، إن البهائم لا تفعل هذا، بل إن عادتها الاستتار عند التبول والتغوط. كذلك كره العلماء الكلام أثناء قضاء الحاجة بذكر الله أو بغيره، ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. ومعنى يضربان الغائط يعني يأتيان الخلاء، وفي الحديث النهي عن التحدث عند قضاء الحاجة وإن كان أحدهما لا يرى الآخر، كما لو كان في مرحاضين متجاورين وبعض المراحيض بينها جدران قصيرة لا تمنع الأصوات، فصار كل واحد منها يحدث الآخر فهو منهي عنه. وهل تشمل الكراهة حال وجوده في الحمام ودورة المياه لغير قضاء الحاجة؟ فلو دخل دورة المياه لغير قضاء الحاجة فهل يكره له الكلام أيضا؟ أما ذكر الله فيكره مطلقا في مكان قضاء الحاجة، وأما عمول الكلام فيجوز إذا لم يكن في حال قضاء الحاجة. وإذا توضأ في مكان قضاء الحاجة هل يسمي الله؟ تعارض هنا حكمان، كراهة ذكر الله تعالى في هذا المكان مع مشروعية التسمية عند الوضوء، فماذا نقدم؟ نراعي التسمية عند الوضوء أم نراعي منع ذكر الله في مكان الخلاء؟ والراجح والله أعلم أنه يسمي بقلبه ولا يتلفظ بلسانه. وإذا كان مكان الوضوء خارجا عن دورة المياه فإنه يسمي حينئذ تلفظا بلا كراهة ولو كان ملاصقا له، لأن مكان قضاء الحاجة مفصول عن مغسلة الوضوء مثلا بباب مستقل. وهذا مما يراعى في تصميم البيوت ودورات المياه فيها، أن يكون مكان قضاء الحاجة مفصولا بباب وهناك مغسلة في الخارج، حتى تتمكن يا مسلم يا عبد الله من التلفظ بسم الله إذا أردت أن تتوضأ. قالوا أيضا من آداب الخلاء أن لا يدخله بشيء عليه اسم الله مكتوب ككتب العلم أو الخواتم المنقوش عليها لفظ الجلالة ونحو ذلك، فينزه ذكر الله عن الدخول به إلى هذه الأمكنة. وهذا من تعظيم الله تعالى، وقد قال عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكن قد يقول قائل بعض الناس في جيوبهم الأوراق النقدية وبعضها قد يكون مكتوب عليه لفظ الجلالة الله الرحمن العزيز، فإذا لم يوجد مكان آمن لوضع الأوراق فلا حرج في بقائها للاضطرار إلى ذلك، كما أفتى به شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله وموجود في كلام أهل العلم. ويحرص على إخفائها وسترها، تكون داخل الجيب داخل المحفظة. أما الدخول بالمصحف إلى بيت الخلاء فصرح كثير من العلماء بتحريمه لمنافاته لاحترام كلام الله تعالى، لأن القرآن أعظم الذكر. وقد يسأل بعض الإخوة والأخوات ويقولون ما حكم الدخول بالجوالات التي فيها المصحف مخزن فيها إلكترونيا، ندخل الخلاء وفيها في جيوبنا الجوال وفي الجوال المصحف؟ فنقول لا يحرم هذا لأنها لا تأخذ أحكام المصاحف ولو بعد تسجيل القرآن داخلها، لأن هذه الكتابة غير ظاهرة، فهي مخزنة في الداخل غير ظاهرة. وكذلك الأشرطة الممغنطة أو أشرطة الكاسيت قديما لا حرج من الدخول فيها، لا حرج في الدخول فيها إلى بيت الخلاء، لأن القرآن ليس بظاهر عليها، وإنما هي مضغوطة أو مجعولة في ذبذبات أو أنواع من الحفظ الإلكتروني غير الظاهر. وبعد أن ذكر المصنف آداب الخلاء وقضاء الحاجة بدأ ببيان أحكام الاستنجاء وآدابه، فقال:
فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل، ثم استنجى بالماء، ويكفي الاقتصار على أحدهما.
سبق بينا بأن الاستنجاء وإزالة النجاسة أو تخفيف النجاسة عن مخرج البول أو الغائط، ويسمى عند الفقهاء الاستنجاء الاستطابة الاستجمار. والاستنجاء واجب من كل خارج النجس من القبل أو الدبر، ويكون بالماء، كما في الصحيحين عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. ومعنى الإداوة إناء صغير من جلد. ويكون كذلك الاستنجاء بالأحجار، لما روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. ولا فرق في جواز الاقتصار على الأحجار بين وجود الماء وعدمه، ولا بين الحاضر والمسافر والصحيح والمريض، وبه قال جماهير أهل العلم. غير أن الأفضل أن يستنجي أولا بالحجر ونحوه كالمناديل، ثم يستعمل الماء، لأن الحجر يزيل عين النجاسة والماء يزيل أثرها، وإن اقتصر على الحجر أو المناديل أجزأه ذلك. إذن كلمة الاستنجاء تعني إزالة النجاسة بالماء أو بغيره من الأحجار والمناديل، أما الاستجمار فلا يكون إلا بالأحجار ونحوها، فلا تطلق كلمة الاستجمار على إزالة النجاسة بالماء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الاستجمار فقال:
فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل.
وفي هذا بيان أن من أراد الاستجمار بالحجارة فيلزمه أمران: استعمال ثلاثة أحجار، وإنقاء المحل. ومعنى الإنقاء إزالة عين النجاسة، بحيث يخرج الحجر نقيا ليس عليه أثر إلا الشيء اليسير الذي لا يزيله إلا الماء. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا لكم مثل الوالد، أعلمكم. إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، وكان يأمر بثلاثة أحجار، رواه النسائي وأبو داود، وقد صححه النووي وابن الملقن. وقد جاء عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: لقد نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، رواه مسلم. فقالوا: الحجر الأول لإزالة عين النجاسة، أو المنديل الأول، والثاني لإزالة الأثر، أثر النجاسة الباقي بعد عين النجاسة، والثالث للاستبراء. فإذا حصل الإنقاء بثلاثة أحجار فلا زيادة عليها، فإن لم يحصل بثلاثة وجب برابع، وهكذا. فإن حصل الإنقاء بعدد معين لم تجب الزيادة، لكن يستحب أن يقطع على وتر. فإذا كان الرابع كافيا جعل الخامس للوتر ولا يزيد، فإن لم يحصل الإنقاء بالأربعة وجب خامس، فإن حصل به فلا زيادة، وهكذا فيما زاد متى حصل الإنقاء بوتر، يعني 3، 5، 7 فلا زيادة، منعا وإغلاقا لباب الوسوسة. فإذا يجب الإنقاء ويستحب الإيتار كما ذكر النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم. هل يجوز الاستنجاء بغير الحجارة والماء؟ الجواب نعم، يجوز استعمال المناديل والأوراق ونحوها في الاستجمار. يوجد الآن في بعض دورات المياه مناديل، في بعضها يوجد ورق قد يكون من النوع الملفوف أو غيره، نقول لا بأس بذلك، تجزئ إذا أنقت ونظفت المحل من قبل أو دبر، ولا يجب استعمال الماء بعدها، ولكنه سنة إذا استعمله. ويقوم مقام الحجر كل جامد، مثلا منديل، قماش، ورق، كل جامد طاهر مزيل لعين النجاسة ليس له حرمة. فخرج بقولنا جامد المائعات تخرج، فلا يزيل بالخل وماء الورد والعصير والكلور وغيرها، لأن الاستنجاء بمائع يؤدي إلى انتشار النجاسة. من جهة أخرى، فإن بعض هذه المواعق قد تكون ضارة وبعضها تكون نعم، لا يصلح أن تمتهن بمخالطتها النجاسة. ثانيا، أن يكون طاهرا، فلا يجوز الاستنجاء بما كان نجس العين أو متنجسا، فلا يجوز أن يزيل النجاسة بجلد ميتة ولا بروث نجس مثل روث الحمار، ولا عظم نجس مثل عظم الميتة والخنزير، ولا حجر نجس، لأنه يزيد في أثر النجاسة. وعندما نقول منقن، لأن الإنقاء هو مقصود الاستجمار، فلا يجزئ بزجاج ولا فحم رخو ولا حجر أملس ونحو ذلك، لأنه قد ينشر النجاسة ولا يزيلها. وقولنا ليس له حرمة، يعني ما له حرمة من المطعومات مثلا وغيرها لا يجوز استعماله، سواء كان في ذلك طعام الإنس أو طعام الجن. وقد ورد في الحديث ما يشير إلى ذلك، وهذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى فقال:
كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم؟ كيف عامل زوجاته، أقاربه، جيرانه، المسلمين الجدد، الفقراء، كبار السن؟ إذا أردت أن تعرف كيف عامل هؤلاء صلى الله عليه وسلم، ستجد هذا وأكثر في مجلد واحد، عرض جديد للسيرة من جوانب التعاملات النبوية الشريفة، أبيات شعرية تلخص كل باب، من إصدارات مجموعة زاد، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد. كيف عامل؟
قلنا بأن الاستجمار لا يكون بطعام الإنس ولا بطعام الجن. أما طعام الإنس معروف، فما المقصود بطعام الجن؟ قال المصنف رحمه الله تعالى:
ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل ما له حرمة.
إذن جاء في حديث سلمان: ونهى عن الروث والعظام، رواه مسلم. طيب ليش الروث والعظام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجن المؤمنين المسلمين زادا وطعاما، لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه ينقلب في أيديهم لحما. فنحن إذا ذبحنا ذبيحة مثلا، العظام الباقية، العظام الذبيحة التي نحن نذكر اسم الله عليها، عظامها طعام للجن، لإخواننا من الجن، كما ثبت في الحديث. نحن ما نرى إلا عظام، لكن في عالم الغيب أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا العظم لما ذكر اسم الله عليه عند ذبحه هو من طعام إخواننا من الجن، ولذلك نحن لا نلوثه بالمسح به في الاستنجاء. طيب، والروث يعني روث الغنم، روث البقر لا نستعمله في الاستنجاء أيضا أو الاستجمار. لماذا؟ طبعا الاستجمار بالأحجار ونحوها، لأن الروث علف دوابهم كما جاء ثبت ذلك في الحديث الصحيح. فأنت حتى لما تذبح ذبيحة يا عبد الله أنت تنوي باللحم طعام أهلك، طعام ضيوفك، الصدقة، وكذلك بعظمها طعام إخوانك من الجن. طيب، كل شيء محترم مثل كتب العلم، الأوراق التي فيها ذكر الله عز وجل، الحجارة، قد يكون أحيانا حجارة مكتوب عليها ذكر الله، جلد مكتوب عليه، فهذا له حرمة. وهناك آداب لقضاء الحاجة أيضا سنأتي عليها بعد ما نأخذ بعض الأسئلة من الإخوة والأخوات. تفضل يا أخ صالح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخبارك؟
حياك الله. حياك الله يا أخي.
مرحبا يا شيخ.
الحمد لله، حياك الله.
يا شيخ منجد، عندنا منزل وأخوة عربي.
عند إيش؟
يتحدث منزل مجرينا ونحن أخوة.
ماذا لن...
شنو كانوا فيه؟ طبعا ورد هو.
لحظة يا صالح، أعد مرة أخرى، أعد ببطء. ماذا تقول؟
كان عندنا منزل.
منزل.
إحنا أخوة خرجنا منه مشرين هو ورد.
لا لحظة، كان عندكم منزل.
المنزل موجود هو لكن تو حاليا.
أيوة، وبعدين؟
ونحن أخوة طبعا نتخوى ضم في مكان ساكنين في المنزل خالص يعني، عرفت؟
أنتم.
متزوجين وخارجين المنزل، والنخرين بعد انتقلوا من منزل إلى منزل آخر. أجروه لكن زيدين في المنزل أجنحة حاجة زيادة.
طيب،
فتو حاليا الأجار جماعة الأخوة اللي كانوا بيدين الأجنحة في المنزل قالوا الأجار نستفيدوا نحن أول من أجار المنزل وبعدها يستفيد الوارد.
يعني هذا المنزل لمن؟ لوالدكم الذي توفي. وأنتم مجموعة من الإخوة كنتم ساكنين بعدين خرجتم جميعا، بقي المنزل فارغا فأجرتموه.
أجرناه لكن في بعض من الإخوة زيدين في المنزل يعني زيدين زيادات في المنزل.
لا زالوا يعني بعضهم لا زال ساكنا في المنزل.
لا مش تفنيد، إذا كما قالوا نحن بنستفيد من الأجار قبل ما يستفيد الكل يعني.
لا، هو الآن الإيجار للجميع، الإيجار لكل الورثة. إذا أجرتم المنزل فإن إيجار المنزل لجميع الورثة يقسم عليهم كما قسمه الله في كتابه.
الاستفادة كل الكل يعني.
أيوة، كل الورثة يستفيدون ما دام
في المنزل ودارين زيادة في المنزل، هذا ما عندهم استفادة خاصة بهم.
لا، هل في أحد بيستفيد من المنزل الآن غير من الورثة؟
ما فيش حد فيه توحية المنزل،
كلهم برا المنزل.
كله برا المنزل.
والمنزل مؤجر.
مؤجر.
إذن الإيجار للجميع. يقسم. يقسم.
هم في المنزل اللي عاملين، اللي كانوا ساكنين في المنزل عاملين زيادة، هم الزيادة هذه كيف تروح؟
والله يا صالح أنا ما فهمت ماذا قلت آخرا، أرسل لي السؤال مكتوبا حتى لعلي إني أفهمه.
هم زيدين في المنزل، زيدين بعض الأشياء.
يعني في ناس من الورثة وضعوا إضافات في المنزل، يعني مثلا وضعوا مواد بناء، وضعوا
إضافات تكلف شوية شيخ
يعني أضافوا. طيب، أضافوا على المنزل في حياة أبيهم ولا بعده؟
بعد حياة أبيهم.
طيب، لما أضافوا بعد حياة أبيهم اتفقوا على أن يكون هذه الإضافة قيمتها لهم؟
هم قالوا نستفيد نحن من الإيجار حتى القيمة بتاعنا توصل لنا نحن اللي زدنا زيادة على المنزل، وبعدها يكون الإيجار للجميع.
طيب إذا اتفقتم جميعا ورضيتم بهذا يمشي، يعني إذا أنتم رضيتم أن هؤلاء الورثة، افرض أنهم ستة، اثنان منهم أضافوا إضافات وترميمات على البيت ودهانات وإضاءات إلى آخره، وقالوا مقابل ما أضفناه نأخذ نحن نصف الإيجار، وأنتم الأربعة النصف الآخر مدة 3 سنوات مثلا، إذا تراضيتم على ذلك فلا بأس.
بارك الله فيك يا شيخ.
حياك الله عبد الحكيم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا شيخ، الله يبارك فيك يا شيخ على البرنامج إن شاء الله.
حياك الله.
يا شيخ مثلك، هل يجوز إزالة القبر من المسجد؟
إزالة القبر من المسجد، تسمع الجواب التفصيلي إن شاء الله.
بارك الله فيك.
حياك الله. الأخ عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبك الله يا شيخ.
حياك الله.
بارك الله فيك. شيخ، شهر رمضان قبل 8 سنين، ممكن 7 سنين، شهرين، ممكن 2 رمضان 3 رمضان يفوت منك، وبالعذر، إما بالعذر إما يكون في بدون عذر.
أيوة. شوف، قضاء.
نعم.
قضاء ما فات من رمضان واجب، فيجب أن يقضيه بعدد الأيام التي فاتته، لقوله تعالى فعدة من أيام أخر. فإن كان القضاء لأيام تركها لعذر فعليه القضاء، وإذا أخر أكثر من سنة بدون عذر فعليه كفارة إطعام مسكين عن كل يوم، كفارة تأخير القضاء بالإضافة للقضاء. وأما إذا تركه لغير عذر فعليه التوبة إلى الله، وعليه القضاء، وعليه الكفارة أيضا اللي هي إطعام مسكين عن كل يوم، كفارة التأخير مع التوبة العظيمة، لأنه ترك ركنا من أركان الإسلام بغير عذر، فعليه التوبة العظيمة، وعليه القضاء، وعليه كفارة التأخير هذه، ويصوم نوافل حتى يغطي الترك الذي حصل بلا عذر. واضح؟
واضح. بارك الله فيك، جزاك الله خير.
حياك الله. أميرة من تونس.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا بصلي، معني بأدي فرائض، بس دائما لما بصلي بسمع صوت كفر
أيوة أيوة. طيب الأخ خالد من فلسطين.
شيخ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
الله يحييك.
شيخ بدي أسألك سؤال. أنا قبل شهر كنت في عمرة في مكة.
طيب.
صار نقار بيني وبين صاحب الشركة على 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 السكن. أنا كنت محرم طبعا بعد قبل أدي مناسك العمرة.
أيوة.
هسه اللي صار بيني وبينه إنه أنا كنت طالع أنا وأخ إلي عفاف يكون السكن بحد بعض، فأنا حطني في منطقة بعيدة عن السكن اللي إحنا كنا متكين عليه، يعني في قلب الفندق، فاهم علي؟ فأنا رجعت عليه وحكيت وقلت له أنا ما صار الاتفاق بيني وبينك إنك تحطني في منطقة بعيدة عن أخوي في السكن، فاهم علي؟ وكان أنا معي زوجتي، وكان باب الغرفة اللي أنا بدي أسكن فيها مقاعد جلوس، وكان في شباب قاعدين باب الغرفة، باب الغرفة في الغرفة المقابلة كان فيها شباب، 4 شباب تعرف إحنا عادات وتقاليدنا لما تكون أنا معي زوجتي صعب إنها تمرق من بين شباب قاعدين على باب الغرفة، فاهمني شيخ؟
إيه.
هسه أنا داخل شجار بينه وبينه، يعني بالحكي، يعني ما هو من باب لا سمح الله مشكلة أو من باب هذا، فهو صار يقول لي أنا شو عمل لك هذا الموجود، فأنا عصبت هيك شوي عليه الصوت، فاهم علي؟ فاللي صار انه صار شجار بينه وبينه هيك في الحكي وانا كنت محرم. فانا اللي بدي اساله هسه انا بالنسبه لي انها عمرتي في عليها اي شيء لا سمح الله.
طيب الله سبحانه وتعالى قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فإذا الجدال الممنوع في الإحرام الذي ينقص الأجر هو الجدال الذي لا فائدة منه. وأنت الآن تقول إنك قد تشاجرت معه من أجل شيء يتعلق بالغيرة على زوجتك، انتبه الغيرة على زوجتك، وهذا النقاش الغيرة على زوجتك نقاش صحيح. وإذا دخلت معه في جدال لأجل محافظة على زوجتك والغيرة عليها حتى لا يكون أمام المكان شباب يؤذونها فهذا نقاش صحيح، ولكن طبعا نقاش يكون بالأدب. على أي حال أنت عليك أن تستغفر، أنت استغفر الله من أي تقصير حصل، استغفر الله
رب العالمين.
أيوة استغفر الله. الحمد لله
أنا في مكان طيب. كفاية الحمد لله وشكر لله
الحمد لله.
بس شيء اللي صار أنا هو اللي حكيت يعني باب حفاظ مثلا تعرف إحنا عادات وتقاليدنا الحرمة تمرق من بين
اي هذا اي ما هو بس عاداتنا وتقاليدنا، هذا ديننا، ديننا يامر بصيانه ايوه ديننا يامر بصيانه المراه. الله يحييك.
فانا لما جيت راجعته قلت انا اذا في مجال انك تبعدني يعني عن هاي الغرفه لو كل ما فيش هذا موجود وهذا يعني بدك تقبل قلت او لا لا احكي معنا كلامه
لا بس
صار شجار بينه وبينه وبالاخر رميت في المصباح وقلت انا بدبر حالي انا بطلع على فندق ثاني وباخذ انا في غرفه ثانيه غير انا هذا السكن او يصير يدبر حالك فيها. فالجماعه اللي موجودين معي حلوا المشكله بيني وبينه بالاخر حطوا في غرفه انا واخوي تقريبا
طيب طيب طيب
مكافي بعيدي.
طيب على أي حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك والغيرة محمودة، وبقيت يعني قضية النقاش يكون منضبطا بأداب الشريعة. أخونا أحمد تفضل. أحمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية يا شيخ.
حياك الله
شيخ. أنا كنا في عند عمامي زواج.
أيوة.
فقلت لزوجتي يعني المغرب والله بكرة ما راح أروح، بعدين اتصلوا علي عمامي وصرم علي بعدين رحت.
قلت والله ما راح اروح يعني حلفت بالله انك ما تروح.
ايه
بحلفت بالله فقط.
ايه فقط قلت والله ما راح اروح بعدين رحت.
طيب فعليك كفارة يمين اطعام 10 مساكين كفارة ليمينك.
جزاك الله خير يا شيخ.
حياك الله يا اخي. من أداب قضاء الحاجة والاستنجاء أن لا يستعمل يمينه في الاستنجاء ولا يمس ذكره بيمينه. فعن قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، رواه مسلم. إذن ما نستعمل اليمين في الاستنجاء أو الاستجمار هذا لا يتمسح، وكذلك لا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول. وسبب النهي تنزيه اليمين عن مباشرة الأذى والحدث والنجاسة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يمناه لطعامه وشرابه ولباسه والأشياء الطيبة المصافحة مصونة عن مباشرة ومماسة النجاسة أو الأعضاء التي هي مجاري النجاسة، ويجعل يسراه لخدمة أسافل بدنه وإماطة القاذورات والنجاسات وتنظيف الأدناس. والسنة أن يدلك يده بالأرض الترابية بعد الاستنجاء لو قضى مثل حاجته في الصحراء في الفلاة، أو يغسلها بصابون. لحديث ميمونة رضي الله عنها قالت صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسله ماء ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها، رواه البخاري. وفي رواية ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط، كان حائط طبعا من اللبن من الطين، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة. وعند مسلم ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا. إذن كما قال النووي رحمه الله يستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بالتراب، أو الأشنان، الأشنان يعني مثل الصابون، أو يدلكها بالتراب أو بالحائط ليذهب الاستقذار منها. وعن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيت بماء في تور أو ركوة فاستنجى، ثم مسح يده على الأرض، ثم أتيت بإناء آخر فتوضأ. رواه أبو داود وهو حديث حسن. وعن جرير أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل الغيضة، وهي موضع تجتمع فيه الأشجار، فقضى حاجته، فأتاه جرير بإداوة من ماء فاستنجى منها ومسح يده بالتراب. رواه ابن ماجه وإسناده جيد. قال ابن المنذر رحمه الله: فالذي استحب لمن استنجى بالماء أن يغسل يده بأشنان أو غيره، أو يضرب بيده الأرض للنظافة ولإزالة الريح إن بقيت في اليد. ومن الواجب على المسلم العناية بأمر الاستنجاء والتنزه من النجاسة والبول والغائط، وسنتكلم عن هذه المسألة إن شاء الله بعد هذا الفاصل.
هل تحمل هم نفقات تطاردك ولا تستطيع تلبيتها؟ هل فكرت في أي حلول لسد هذه النفقات؟ أم أن أول ما تفكر فيه هو الاستدانة؟ فلتسأل نفسك: هل سأقترض لأمر ضروري؟ هل وقت الاقتراض مناسب؟ هل المبلغ الذي سأقترضه سيؤثر على ميزانية الأسرة؟ كيف سيسدد الدين؟ وكم سيستغرق من الوقت؟ واعلم أن الدين وإن كان جائزا إلا أن أمره خطير، ولذلك استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من مات وعليه دين. فلا ينبغي لعاقل أن يورط نفسه في الدين لأمور ترفيهية أو تكميلية، لأن الدين يصيب بالهم والغم، وقد يوقع في الكذب وإخلاف الوعد والمشكلات الأسرية. ويستحب للدائن أن يخفف عن المدين، وقد وعد الله المقرض أجرا عظيما على تفريجه كربة مسلم، ولا يجوز للمدين أن يماطل في رد الحقوق مع القدرة. ولتعلم أن النية الصالحة سبب في قضاء الدين، ففي الحديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله.
حياكم الله يا إخوة الأخوات. طارق من ليبيا، تفضل طارق.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، احنا عندنا استفسار عندي بالدخول للعملة للحمام.
أيوة.
احنا هنا عندنا ورق العملة مكتوب عليه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، مكتوب عليه في الورق، الورق في 10 دينار و5 دينار.
فإذا يا طارق ما كان في مكان آمن تضع فيه هذا المال، فيجوز أن تدخل وهو في جيبك، مخبأ في جيبك للحاجة.
بس سؤالي، بارك الله فيك يا شيخ. سؤالي الثاني: لو جمعت المدام في الحمام شنو ذنبها؟
يعني حكم، تسأل عن حكم الجماع في الحمام؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله. الأخ حمدان تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، يا أبي الشيخ، في ناس يقولون هذا الاستنجاء بس داخل على الواحد أصب أو جوب، هل تعملها صحيح؟
كيف؟ أعيد السؤال.
داخل أصب أو جوبه.
دخل؟
دخل أصب أو جوبه من الاستنجاء.
لحظة، دخل الجوف؟ ماذا دخل الجوف؟
لمن الشخص يستنجي إذا خلص أصبع الجوف، العمل هذا صحيح؟
إذا واحد يستنجي، أيوة،
إذا خلص أصبع الجوف.
والله يا أخي أنا ما فهمت السؤال يا حمدان.
شيخ يستنجي ما اثناء الاستنجاء دخل اصبعه بثوبه.
واحد اثناء الاستنجاء دخل اصبع ايش؟
يدخل اصبع بثوبه قال عمل رافع عشان ينظف ثوبه.
طيب خير ايش؟ قلنا يا الأخوة والأخوات إن التنزه من النجاسة والبول والغائط واجب، ولا يجوز الاستهانة بهذا. بعض الناس ما يغسل النجاسة، وبعضهم يلبس ملابسه عن النجاسة، والكفار ما عندهم الكفار تنزه عن النجاسة، فتراهم يبول الواحد منهم على الواقف ويلبس لباسه على نجاسته، فهو نجاسة في الداخل ونجاسة في الخارج، نجاسة. إنما المشركون نجس، فهم نجاسة وعلى ظاهرهم النجاسة، ولا يهتمون بإزالة النجاسة، والنجاسة محيطة بهم من كل جانب. وقد جاء عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير. ثم قال: بل إنه كبير. كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشق نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. رواه البخاري ومسلم. جاء في رواية لمسلم: لا يستنزه عن البول أو من البول. وفي رواية النساء: لا يستبرئ من بوله. فوردت ثلاث روايات في التهديد والوعيد لمن لا يستتر ولا يستنزه ولا يستبرئ. كل الثلاث هذه معانيها يعني لا يتجنب ولا يتحرز، لا يحترز من البول، من النجاسة. والروايات كلها صحيحة، وكلها تفيد تحريم ملامسة البول وعدم التحرز منه. طبعا المقصود به أنه لا يبقى على البدن، لا يبقى على البدن. وسبب كونهما كبيرين أن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة، فإذا تركه كبيرة. طبعا النميمة والإفساد بين الناس من أقبح القبائح. بعض الناس يتساهل في أمر البول ولا يبالي على أي جزء من جسمه وقع، ولا يلقي اهتماما لذلك. في المقابل يوجد ناس بالغوا وشددوا وتنطعوا في الدين، ووصلت القضية عندهم إلى الوسوسة والتكلف الشديد وإضاعة الأوقات وإضاعة المياه وإضاعة الصلوات، وبعضهم يستنجي يغسل فخذيه وقدميه ونصف جسمه كله وكأنه يريد يغتسل. ومنهم من يبالغ في تنظيف المخرج بشدة حتى يورث ذلك أمراضا. ومنهم من يجري إجراءات مضحكة كالنحنحة والقفز والمشي ونحو ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يكن صلى الله عليه وسلم يصنع شيئا مما يصنعه المبتلون بالوسواس. المبتلون بالوسواس من النحنحة والقفز ومسك الحبل وطلوع الدرج وحشو القطن في الإحليل وصب الماء فيه وتفقده الفينة بعد الفينة ونحو ذلك من بدع أهل الوسواس، كما ذكر في زاد المعاد. وبعضهم عصرا ونترا يعني يعمل أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. هذا يعني بالنسبة لموضوع التنزه من البول بين المتساهلين والموسوسين. طيب الأخ رمضان تفضل.
ألو.
نعم
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
لو سمحت يا عم الشيخ.
أيوة.
أنا كنت كاتب، ما الحكم يعني أنا كاتب على ذراعي لفظ الجلالة؟
أيوة.
ما الحكم في هذا
الشيء؟ طيب تسمع الجواب في من
أيوة.
يعني هذا الوشم أنت عملته بالوشم؟
أيوة.
طيب هذه سبحان الله من مساوئ الايش الوشم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن في الوشم. ابو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله.
انا قصدي ايش، كنت شريت حته ارض كان واحد وضع يد عليها، يعني هي بتاعت حكومه لكن هو مش شاريها من الحكومه، وضع يد عليها فانا شريتها منه، وبعد كده بنيت عليها بيت. هل وقت الارض دي حرام ولا حلال؟
طيب الحكومه ماذا فعلت؟ ولا اعترضت ولا جاك ولا شيء؟
ولا اعترضت ولا حاجه لسه، ما اعرفش، انا مستنظر لحد ما هيجوا يبيعوا لي يعني البيت تاني، يعني دعوا لي الارض تاني.
طيب تسمع، طيب تسمع الجواب. في من اشترى ارضا من غاصب، اشترى ارضا من غاصب وبنى عليها بيتا، ماذا يفعل؟
وانا وصلت انا شفت.
ايوه
شريت خط برضه، خط ارض وضع يد برضه، بس ما شرتهاش من الحكومه، نفس برضه الموال.
ايوه
شريت خط ارض زراعيه.
ايوه
وبرضه ما شرتهاش لسه من الحكومه.
طيب
هل ده لو انا بحتها او اتصرفت فيها هل ده حرام او مفيش شيء؟
طيب تسمع الجواب في التصرف المغتصب. أخ محمد من الكونغو تفضل يا أخي. محمد؟
نعم
تفضل يا أخي.
نعم معك شيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد؟
سؤال، اللباس اليتيم من الخارج يعني مستعمل،
يعني الملبوسات المصنوعات اللي تيجي من برا تستورد يجوز نلبس؟
نعم الملبوسات، نعم المستخدمة التي تأتي من الخارج.
أيوة طيب طيب واضح طيب.
هل يمكن لباسها قبل غسلها؟
أيوة طيب. ما حكم، تسمع الجواب، ما
السؤال الثاني.
أيوة
الفاتورة، يعني واحد زبون يأتي يقول بيشتري بضاعة بألف، ولكن تجعل بالفاتورة 1500،
يعني
لا يجوز،
يعني تخلي السعر اللي في الفاتورة غير السعر اللي أنت دفعته؟
لا هو دفع فقط 1000، لكن يريد ان نجعل له الفاتوره 1500 حتى تكون 500 له هو، يعني يستبقى من الشخص اللي اعتله بالشراء الزراعه.
ايه هذا تزوير وكذب، هذا تزوير وكذب. هذا يا محمد تزوير وكذب واحتيال.
سؤال ثالث.
ايوه
اللحوم التي من الخارج كثيره ايضا، عليها الحلال، حلال كله حلال.
ايوه
يعني كيف المسلم يتعامل مع هذه الاشياء؟
طيب تسمع الجواب ان شاء الله. اذا حكم استعمال الملابس المستعمله ما حكم؟ طيب تسمع الجواب ان شاء الله. ما حكم لبس الملابس المستعمله الاتيه ميلاد الكفار قبل غسلها، وكذلك ما حكم اللحوم التي تأتي من الخارج؟ طيب نعطي بعض الوقت للأسئلة التي جاءت عبر رقم البرنامج. يقول السؤال: أبي توفي وكانت بيني وبينه مشاكل حول طريقة كسبي للرزق، وكثيرا ما كنت أتعرض بسببه خوفا عليه، إلا أنه قبل أن يموت أصبح يضربني عندما أريد أن أعاقب ابني، فكنت أتعصب وأرفع صوتي وأنا نادم، هل لي توبة؟ ولي أم حية ترزق وهي راضية عني. التوبة طبعا بابها مفتوح، وعليك بالدعاء له، يعني رفع الصوت عليه طبعا من العقوق، فالتوبة إلى الله مما حصل مع الدعاء له. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول عندنا مسجد ونبني مسجد آخر والناس قليلين وانهجر ونحن في البداية. ما هو السؤال يعني؟ هل أنتم هل تسأل هل نتوقف عن بناء المسجد أو ما هو السؤال؟ أرجو التوضيح. أم محمد فضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
يا شيخ أنا عندي ولد تبنيته.
أيوة.
عمره الحين 7 أو لا 7 و6 شهور وأختي حامل وبإذن الله يعني على ولادتها بيكون عمر الولد 2 شهر. هل يجوز أني أرضع من أختي وهل يجوز برضو أني أخذ منها حليب وجمدة عشان أرضع فلساني؟
هو شوفي لا مانع أنك لا مانع تأخذي منها حليب وترضعيه، لكن المشكلة أن الرضاعة المؤثرة لازم تكون قبل 2، قبل أن يتم 2. الرضاعة المؤثرة لا تكون إلا إذا كان المولود عمره أقل من 2.
طيب هذا ما يدخل في رضاعة الكبير يا شيخ؟
طبعا هذه مسألة ثانية. رضاعة الكبير الجمهور العلماء على أنها غير مؤثرة.
الولد أنا جبته عندي عمره تقريبا 4 شهور، الحين صار عمره 1 سنة و6 شهور، يعني هو خذ قرب وصار ولدي أصلا، هو جدي أنا. طيب. ما عندي غيره ولا وزوجي برضه ما مثلي، يعني ما عندنا عيال غيره ولاوي إن شاء الله نتبلى بنت، وحابة أخذ من أختي حليب وأجمدة، وكلمت الدكتور قال ما في مشكلة يعني إذا فارزة.
إيه لم أقول لك.
هل يجوز إني أرضع بنت منه بإذن الله إذا جبتها؟ وهذا الولد إذا رضعته من هذا يجوز إنه هو مكمل 2 شهر.
ما عندك أحد يرضعه قبل 2؟
لا والله ما عندي.
طيب خير إن شاء الله. تسمعين الجواب.
بيض الله وجهك.
حياكم الله. في إرضاع الولد بعد 2 من أختي من تكفله بحيث تكون خالة له بعد 2، تريد أن ترضعه من أختها وعمره 2 وشهر. طيب يقول السؤال السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ووضعت أمانة عند أخي نقود ولم يردها حتى الآن منذ 7 سنين رغم أن عنده مال كثير، كيف أردها منه؟ طبعا كيف، هذه وسائلها عندك أنت، عن قضية توسيط أقارب آخرين، رفع دعوة في المحكمة الشرعية، ناس يدخلون بينكما للصلح. يقول ما حكم بيع الذهب بالدين؟ لا يجوز، لا بد أن يباع الذهب يدا بيد. يقول السؤال زوجة تضيع الصلاة وتكذب كثيرا وتأخذ مال زوجها بغير علمه، وكل ما حدثت أن هذا حرام تطلب الطلاق. إذا كانت تضيع الصلاة ما تصلي أبدا، ما لك لا خير فيها، لا خير في بقائها عندك إذا كان ما يعني ما تصلي. وإذا كانت تصلي وتقطع الصلاة فأنت تستمر معها في المناصحة على الله أن يهديها. يقول هل يرث المسلم الكافر والعكس؟ الجواب لا، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. يقول السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرجو تخصيص حلقة على العدل بين الزوجات، سنتكلم عن ذلك إن شاء الله، وهذا له موضع في كتاب الفقه إذا جاء موضعه أيضا تكلمنا عنه إن شاء الله. يقول من يقول لزوجتي أنت مثل أختي أو مثل أمي، إذا قصد التوقير والاحترام شيء وإذا قصد الظهار شيء آخر. إذا قصد تحريمها قال أنت مثل أختي يعني حرام علي، هذه كفارة الظهار ولا بد. استخدام موانع الحمل جائزة إذا كانت غير ضارة بموافقة الزوجين ولمدة محددة مثلا سنتين حتى يكتمل رضاع الولد الأول. بعض المشروبات فيها قليل من الكحول، طبعا الكحول لا يجوز الخمر استعماله لا قليلا ولا كثيرا، ولكن أحيانا يذوب فينتهي أثره، ولو شرب شخص من الشراب ما يسكر مهما شرب كثيرا. طيب يقول ما حكم زواج المسيار؟ إذا كان تزوج وصار في شروط بينه وبينها، أنه مثلا السكن عليها أو نفقة عليها أو مالها ليلة مثل الزوجة الأخرى فرضيت، فيجوز ببقية شروط العقد وهي الإيجاب والقبول والولي والشاهدين إلى آخره. فإذا طالبت بعد ذلك فإما أن يعطيها أو تطلب الطلاق. طيب مسألة يعني البناء المساجد على القبور والصلاة إلى القبر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا المساجد على القبور، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة يحذر ما صنعوا، والحديث البخاري، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، حديث صحيح. ولما ذكرت له ما لقيتا في أرض الحبشة، ما رأيتا في أرض الحبشة، ما رأتا في أرض الحبشة، قال أولئك إذا مات فيهم رجل الصالح بنوا على قبر مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. فإذا لا يجوز بناء مسجد على قبر، يعني فيه غلو، هذا من وسائل الشرك، الناس سيطوفون ويتمسحون ويطلبون ويستغيثون، ولا يجوز أن يدفن ميت في مسجد، الميت يدفن في مقبرة. اتفق الأئمة أنه لا يجوز أن يبنى مسجد على قبر، وإذا وجد قبر في مسجد يخرج منه، إذا كان المسجد أولا يخرج القبر، ينبش يخرج المقبرة، ينقل إلى المقبرة. وإذا كان القبر أولا بني على المسجد بني مسجد على باطل، الأحقية للقبر. و المسجد الذي يبنى على أساس شرعي وعقيدة سليمة لو دفن فيه واحد بعد ذلك ينبش القبر ويخرج ويعود المسجد إلى شرعيته. طيب يقول أيضا السؤال أصلي الفرائض وأسمع صوت كفر، هذه وسوسة من الشيطان لا تلتفتي إليها ولا كأنه في شيء، وتعوذي بالله من الشيطان، يعني قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. طيب يقول السؤال لو حصل جماع في الحمام من أحد الجواز جائز، ولكن من باب الأدب أن لا يكون فيه، لماذا؟ لأن هناك ذكر اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فكيف سيقول الذكرى في ذلك المكان؟ ولذلك الأولى أن يكون خارجه، لكن لا نقول أنه حرام. لا، بالنسبة للأخ قال أنه هو وشم على يده لفظ الجلالة، النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، وشم لفظ الجلالة في امتهان لاسم الله، والآن هو ينام عليه ويدخل فيه الخلاء. فالتوبة إلى الله أولا، اثنين إذا استطعت أن تزيله بإجراء طبي من غير ضرر عليك أزله، وإذا لم تستطع فتوبة مع تغطيته، لما تدخل بيت الخلاء تغطيه، طبعا الآن هو أحيانا في الاغتسال سيضطر إلى كشفه لأن الاغتسال لا بد من غسل كل الجسم، ولكن هذه قضية الوشم قضية يا إخواني والله مصيبة مصيبة، وفي ناس يضع وشم صورة ذوات أرواح، وناس يضع وشم صليبا، ولذلك حرام، وشم حرام. طيب، من اشترى أرضا من غاصب وهو يعلم أنها مغصوبة فلا يحل له ذلك، وإن كان لا يعلم فيرجع إليه الأرض ويأخذ الفلوس، يقول أنت غشيتني، البيع باط، ما يجوز أنا أشتري أرضا مغصوبة، هذه أرضك هات فلوسي. فمن قبض مغصوبا من غاصبه ولم يعلم أنه مغصوب فهو بمنزلة الغاصب، فقد قال العلماء أنه بمنزلة الغاصب في جواز تضمينه. وإذا بنى هذا الشخص فهل للمالك أن يهدم ما بنى أم يتملك منه بقيمته؟ قالوا يأخذه بقيمته. والخلاصة طبعا الآن هذه الأرض قال إنها لبيت مال المسلمين، للدولة، لبيت مال المسلمين، فالآن هو هذا اللي غصبها غصبها من كل المسلمين. طيب هذا غصبها أخذ اشتراها من الغاصب وبنى عليها، فيبيع البناء الآن والأرض ترجع إلى بيت المال، ترجع إلى بيت المال. يبدو أن صاحبنا يعلم بأن مغصوبة واشتراها، ولذلك لا يجوز له أصلا أن يشتريها، فيعيد الأرض ويأخذ ماله. بقينا في قضية البنيان، إذا لم يمكن تخليص الموضوع إلا بالبيع لاسترداد ثمن البناء وإعادة قيمة الأرض إلى بيت المال على الأقل، إعادة الأرض. فالآن عندنا مشكلة في قضية كيف يبيع هذا المغصوب إلى شخص آخر أيضا، لأنه الآن غصبه وتصرف فيه، الآن غصبه وباعه، وجاء واحد ثاني واشتراها وبنى عليها، وهذا اللي اشتراها قد يعلم أنها مغصوبة، فهو المفروض قبل ما يبني يرجع الأرض ويأخذ المال. الآن الخلاصة عندنا أرض مغصوبة لبيت المال، لازم ترجع الأرض هذه إلى بيت المال، وهو ممكن يرجع على صاحبه الذي اشترى منه، يقول ترى شوف الشراء منك باطل، هذه أرض مغصوبة، الشراء منك باطل، فترجع لي فلوسي وتأخذ الأرض. قضية البنيان يلجؤون فيها إلى القضاء الآن، لأنه دخلت المسألة في تصرف في مغصوب، وانتقاله إلى من اشتراه وهو يعلم انتقال غير صحيح، فيرجعون فيها إلى القضاء. بالنسبة لمن سأل عن قضية الملابس المستعملة الآتية من بلاد الكفار، الأصل فيها الطهارة ولو كانت ثياب كفار أو منسوجات كفار، فلنا أن نستعملها ونصلي فيها إلا إذا علمنا النجاسة، فحينئذ نغسلها، أما إذا لا نعلم فالأصل ما هو؟ الأصل في الأشياء الطهارة، وهذا عمل المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الرضاع قلنا عامين عند جمهور أهل العلم، وإنزاء الرضاع بعد السنتين لا أثر له في الحكم، لا أثر له في الحكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يتوب علينا، وأن يفقهنا في ديننا. إلى لقائنا القادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فقوت الروح أرواح المعاني